يا من يضيع من يعول، واليوم تستجد الحلول. بالأهل أوصانا الرسول، وعلى الشريعة لم نزل. تغدو على وجه الزمان من دون أن تلقى الأمان بين المآسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لي ولكم جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة أن يفرج همي وهمكم، وينفس كربي وكربكم، وأن يقضي ديني ودينكم، وأن يسعدني ويسعدكم، وأن يغفر لي ويغفر لكم، وأن ييسر لي ولكم كل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أهلا وسهلا بكم اليوم في حلقة عن الاكتئاب. لماذا الحديث عن الاكتئاب؟ وما هو حقائقه؟ بل وما هي أمور الاكتئاب؟ هل فعلا يسكن معنا في بيوتنا؟ هل فعلا يسكن معنا في أعمالنا؟ هل فعلا يسكن معنا الآن؟ هل هو فعلا يعني يرتحل معنا في كل وقت ونأخذ معنا في كل دقيقة؟ هل هو يرحل معنا إذا سافرنا، ويرحل معنا إذا نمنا، ويرحل معنا إذا أكلنا، ويرحل معنا إذا شربنا؟ سؤال يطرح نفسه في الحقيقة. هذا الاكتئاب ما هو؟ يقول أهل اللغة يراد به الحزن والضيق والنكد داخل النفس. يعني كيف؟ يعني المكتئب هذا أنتم لا ترون ظاهرة ولا ترون ظاهرها ولا ترون يعني واقعة إلا بعدما طفح الكيل في داخل الإنسان. إذن الضيق والنكد داخل الإنسان هو الذي جعل الاكتئاب يصل إلى هذا المستوى. والمتأمل في الحقيقة إلى هذا الموضوع الذي عنونا له بهذا العنوان الاكتئاب الأسري، دعونا اليوم وإياكم نستقبل آراءكم، ونستقبل مكالماتكم، ونستقبل اطروحاتكم، ونستقبل أفكاركم، ودعونا نعايشكم. لأن من أسباب اختيارنا في الحقيقة، من أسباب اختيارنا في الحقيقة يعني هو ما يعيشه بعض الناس من الحزن. يعني يتصل بي بعض الناس أول ما يكلم، يعني وهذا نادر. تخيلوا أول ما أرفع الاستشارة أو أستقبل المكالمة أسمع بكاء، أسمع بكاء من رجل، من امرأة، من كبير في السن، من صغير. ما سر هذا الاكتئاب؟ ما الذي يقتل هذا الإنسان؟ ما الذي يجعله يصل لهذا المستوى؟ حاولوا معاي اليوم بالحقيقة أن احنا يعني نصل وإياكم إلى يعني إلى أن نطرح الحقائق. دعونا نكتشف حقائقنا. يعني أنا دعوني أتكلم عن عيوبي، دعونا نتكلم عن عيوبنا، دعونا نتكلم يعني حقيقة هذا الموضوع. ولذلك نبي الله سبحانه وتعالى يعقوب بيّن الله سبحانه وتعالى عندما قال وبيضت عيناه من الحزن، قال الله فهو كظيم، حزين داخل، حزين. إذا لابد نحن نصل وياكم إلى نتيجة مهمة جدا. هذه النتيجة أن طبيعي، طبيعي قد يأتيك الحزن، طبيعي قد يأتيك الضيق، طبيعي قد يأتيك يعني شيء من الاكتئاب اليسير. وإن كان العلماء تكلموا يعني من زمن طويل جدا تاريخ الاكتئاب وكيف بدأ الاكتئاب، وتكلم الأطباء السر أن يكون إنسان ذلك مكتئب، ماذا فقد يعني من نواحي الصوديوم وغيرها من داخل جسمه حتى يضطر لأخذ العلاجات وأخذ الأدوية التي تعوض ما يقع لداخل نفسه. لكن اليوم دعونا نتكلم حنا بكل أريحية، ما سر أنك مكتئب يا فلان؟ وانت ليش مكتئبة؟ وليه انت خاطركم ضيق؟ وليه انت خاطرك ضيق؟ وانت يا الأبو ليه خاطرك ضيق؟ وانت يا الأم ليش خاطرش ضيق؟ انت يا أيها الشاب ليه؟ انت يا صاحب المنصب ليه؟ وانت يا من في النعيم ليه؟ وانت يا اللي تسكنين قصر كبير وعالي والخير والخدم والحشم ومع ذلك مكتئبة ليه؟ طيب أن تسأل نفسك، أعطاك الله ووهبك وكرمك، طيب أخذ منك عضو، أخذ منك صحة، ليه أنت مكتئب؟ لابد أن احنا نقف اليوم، ليش نحس بالانهزامية؟ هذا اللي انتحر ليه؟ ليه ينتحر؟ هذا اللي يعصي ليه يعصي؟ لما تسأله يقول لك أنا مكتئب، يقول لك أنا متضايق، فلانة ليش طلبت الطلاق؟ ليه فكرتي؟ أنت ليه يا ولدي رحت حق المخدرات؟ وأنت يا بنيتي بسألك سؤال، شو اللي وداش تعاكسين؟ ليه يعني أنت رفعتي السماعة؟ وليه كلمتي؟ وليش أرسلتي رسالة؟ وليه خاطبتي عن طريق البريد؟ وليه؟ قالت خاطري ضيق، ظروف البيت، ظروف الاجتماعية. طيب أنت قاعد تحوس وقاعد تسهر وقاعد ليه؟ قال ما في عمل. هل المشكلة في عدم العمل ولا أنت عندك مشكلة؟ الواحد يفقد يفكر. هذا الاكتئاب اللي قاعد نسمعه، الطالب في المدرسة يشتكي والطالبة تشتكي والزوج يشتكي واللي مش متزوج يشتكي واللي عنده فلوس يشتكي واللي ما عنده فلوس يشتكي واللي في قصر يشتكي واللي في غريف صغير يشتكي واللي ما عنده سيارة يشتكي واللي عنده أفخم سيارة يشتكي. يبدأ الواحد يسأل نفسه يا جماعة، يبدأ الواحد يستفسر. هذه الانهزامية لابد احنا نفكر فيها صح، لابد نفكر أن منها ما يكون طبيعي. قال الله تعالى عن رسوله: وإنه ليحزنك الذي يقولون. طبيعي الواحد لما يسمع كلام مو زين طبيعي يتعب، الواحد يسمع كلام مو كويس طبيعي يتعب، واحد ما يسمع تشجيع طبيعي يتعب، واحد قاعد ما يسمع إلا أخبار وقتل وتشريد وتحطيم وتكسير طبيعي. بعض الناس جاءهم اكتئاب من الأخبار، وأعرف أنا حالات مرت علي أن بعض الناس لا يريد الزواج بسبب ما يسمع. بعض الأخوات تقول خلاص كرهت الزواج. ليه يا أختي؟ ليه يا بنيتي؟ ليه؟ قالت من كثرة مشاكل أخوي مع زوجته، من كثرة ما أشوف أنا مشاكل أخوي مع زوجته تقول أنا كرهت الزواج خلاص ما أبغى. وبعض الرجال أيضا جاء اكتئاب، تزوج مرة وطلق والثانية وطلق. يا أخي الكريم يا حبيبي تعال تزوج. قال خلاص. طيب ليه مكتئب من موضوع الزواج؟ ليه؟ تعال، طيب تعال تناقش ويانا، تعال تعال خلونا نفكر يا جماعة، خلونا نبحث عن حلول، نبحث عن حل قوي حتى نصل إلى نتيجة مهمة جدا. أخوي عبدو تفضل، الله يسلمك. أخوي عبدو
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبتين والله وسهلتين.
الله يسلمك. نبي نسألك فضلت الشيخ.
تفضل حبيبي.
بارك الله فيك. أنا قاعد يصير معي حالة اكتئاب في الليل عند المنام.
هل شو الأسباب الرئيسية عندك أنت في النهار؟
أنا صار تعرف أنت الوضع في بلدنا في سوريا، كيف الوضع وكيف المشاكل وكيف
هل ترى أحلام مزعجة يا أخ عبد؟
والله مرات نرى أحلام مزعجة، ومرات ما صار نفكر بعيالنا بولادنا وكذا، ونخاف لا يجينا خبر إنه فيهم شيء، وتعرف أنت الوضع. وصارت طيب معي الحالة صار معي من رمضان.
يعني زايدة عندك الحالة؟
والله تروح وتجي.
إن شاء الله تسمع العلاج بإذن الله يا أستاذ عبدو. إن شاء الله.
نقول لك سؤال ثاني.
تفضل حبيبي.
الفجر قبل صلاة الفجر أفيق من الفراش عرقان زيادة، معي عرق يعني فخنان زيادة.
حتى والجو بارد عندك في الغرفة؟
حتى لو الأي سي على الأخير.
يعني
احس انه احنا مثل اللي جايتك كوابيس بالمنام.
يجيك تنمل في الاطراف؟
اي بالله نعم بالاطراف.
خلاص
نعم.
تسمع الاجابه يا استاذ عبدو، تابعني بس.
بارك الله
حياك الله. يا مرحبتين والله.
الله يسلمك
استاذ محمد. تفضل يا استاذ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ شلون صحتك؟
حياك الله اخوي محمد، يا مرحبا والله.
الله يسلمك الله يطول عمرك. بس أنا عندي موضوع دائما أفكر فيه يعني طيب. موضوع هذا الشيء المجتمع يرفض لماذا هذا الشيء؟ يعني أنا كنت أكثر من وحدة أنا رحت خطبته يقول لك هذه معاق، هذه الإعاقة من الله عز وجل، كيف تقول معاق؟ أنا الحمد لله تزوجت، الحمد لله أنا راضي باللي كاتبه لي الله عز وجل، رضا بالقدر، أي قدر هالشكل، الحمد لله رب العالمين راضي. بس لماذا المجتمع يرفض المعاق بسبب ان هذه بيلعوزني بيضايقني، ما اقدر اشله، ما اقدر ما كبون الاجر، ما حد يبي الاجر.
يعني انت يا اخ محمد حسيت بحاله من الضيقه ومن خلال التجربه في مساله الزواج وانت معاق؟
اي انا هذا الموضوع دائما يعني اقول ليش المجتمع يرفض، للاسف هذه هاي مشكله خطيره جدا.
أخوي محمد ودي أسألك أنا الحين، يعني أنت إيه؟ الآن قلت جربت الزواج مرة ومرتين، هل الآن تيسر لك الزواج ولا بعد؟
الحمد لله رب العالمين تزوجت، الحمد لله فضل الله عز وجل،
ما شاء الله تبارك الله،
الحمد لله رب العالمين.
ويعني إعاقتك مثلا أخوي محمد، هل إعاقتك تعيقك عن العمل مثلا، تعيقك عن ممارسة الحياة طبيعي ولا كيف؟
لا الحمد لله رب العالمين، رب الحمد لله، اللهم لك الحمد، الله أنعم علي الحمد لله بخير ونعمة، الحمد لله أنا عامل عمليات في رجلي والله يعلم مش كثير.
كم عملية يا أخوي محمد؟
يمكن تقريبا 7 عمليات.
ما شاء الله 7 عمليات وأنت في جهاد ومكابدة.
نعم أتعب تعب شديد.
طيب أخوي محمد أنت من الدوحة ها؟
نعم.
طيب أنا على الهواء الآن، إيش رأيك تكون ضيف ويانا الأسبوع الجاي؟
إن شاء الله هذه يسعدني يا شيخ، يسعدني.
إيش رأيك أنت؟
يسعدني الله يطول عمرك.
خلاص الإخوان في الكنترول، الإخوان في الكنترول يتابعون وياك أخوي محمد، وأنت تسمع الإجابة اللي تتعلق بالرجل المكابد والرجل الذي عالج الاكتئاب ولم يخضع للاكتئاب، صح ولا لا؟
نعم الحمد لله رب العالمين، ما في أي شيء، بس أنا بحل الموضوع لي ليش المجتمع يرفض للأسف.
جميل جميل، أبشر يا أخوي محمد.
يرفض لماذا يرفض المجتمع المعاق؟ أنا مش معاق الحمد لله، عمل عمليات 7 عمليات وعمل عملية بعد في بطني، شادين بطني الحمد لله رب العالمين.
أسأل الله أن يأجرك، قول آمين.
آمين آمين.
أنت الآن ما شاء الله أنت الآن قاعد تتكلم يعني على ما يوجد عندك 6 عمليات وعملية بطن وإعاقة، ومع هذا تتكلم بروح إيش؟ يعني أنا يعجبني أنك تتكلم بمعنوية عالية.
نعم
تتكلم بمعنوية يعني راقية جدا، فأبشر إن شاء الله يا أخ محمد، أنا أتمنى أن يتابع مع الإخوان وتسمع إن شاء الله الإجابة.
هذه الشهادة أعتز فيها يا شيخ، وأشكر جميع القائمين على هذا البرنامج.
جزاك الله خير، شكرا لك، شكرا لك حقيقة، شكرا لك. طيب إيش رأيكم نأخذ استراحة وياكم من استراحات الربيع الأسري، وهي إطلالة جديدة وعرض جديد لهذا البرنامج، بحيث نأخذكم ننتقل معاكم الآن من الاستديو هنا إلى مكان ثاني. إيش رأيكم تطلعون وياي؟ إيش اللي صار هناك؟ حاول دائما أن تعيش بتفاؤل، حاول دائما أن تكون وأن تكوني أناسا متفائلين، مهما بلغت المشاكل، مهما بلغت الخلافات، مهما هجم البلاء بقوته، فليكن في قلبنا كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن يعقوب مع أولاده، قال عندما فقدهم قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. والتفاؤل إذا دخل في جونا الأسري وجونا الاجتماعي سوف يخرجنا بإذن الله تعالى من كل ظلام المشاكل، من كل ظلام الخلاف، من كل ظلام الأسى، من كل ظلام الحزن. وكم نحن بحاجة ماسة وكبيرة جدا أن نعيش كما نعيش هذه الأمواج الجميلة الرائعة. عندما يفكر الإنسان في هدوء البحر، في جماله،
في هذا الرونق الرائع الجميل، ما أجمل الماء وأنت تراه بهذه الصورة المشرقة الرائعة الهادئة. كل ما استطاع الإنسان أن يرى هذا الهدوء، الشمس براقة مع أول النهار، سبحان الله، وهو يدعو قائلا: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال، رأى الخير بإذن الله تعالى له مدرارا. فدائما حاول أن تعيش بتفاؤل، تعيش سعيدا إن شاء الله.
يدنو بأطياف الأمل والقلب شوقا يحتري، أحلى المواعدة إن وصل، يا من يضيع من يعول واليوم تترك بالجدل. إن كنت
أهلا الأخت غريبة من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أولا أشكركم فائق الشكر على برنامجكم القيم والهادف لبناء أسرة مسلمة على أسس دينية وتربوية.
اللهم آمين يا رب، اللهم آمين.
وشكر خاص للمستقبل مكالمات، جزيه الله كل خير أنه صبور معنا.
كيف؟
قلت أنه شكر خاص لمستقبل المكالمات
كمان. لمستقبل المكالمات.
نعم، أنه صبور، والله الحمد
لله
صبور.
جزاكم الله خير.
أنا بعد.
تفضل يا اختي.
عندي سؤالين الله يخليك. اولا هو حالة اليأس التي تعيشها شقيقتي البالغة من العمر 35 سنة ولم يأتيها نصيبها في الزواج حتى الان، تطلب الدعاء الذي يستوجب عليها ذكره ونصائحك لها ان شاء الله.
طيب غير ان شاء الله.
السؤال الثاني هو ما رأيكم في علاقة زوجية خالية من السعادة، من التفاهم، من المفاهمة، قلة الكلام أو بالأحرى الكلام إلا في الضرورة، لا يتقاسمان شيء حتى غرفة النوم، لا يتقاسمانها ولا يجتمعان فيها إلا مرة عشرة أيام بالدافع الإتيان الشرعي، وفي الغالب يكون الزوج في حالة سكر، والغد تعود الأمور فأنهما غريبين، مع العلم أنهما متزوجان منذ 15 سنة ولهما 3 أولاد. الله يصلح. خلاص شكرا.
شكرا يا أختي، حياك الله يا أخت غريبة. الأخ عوض من السعودية، تفضل، الله يسلمك. طيب نعود لموضوعنا الاكتئاب. دعونا نتكلم عن الأسباب، ويعذرون لي إخوان في الاتصالات وإن كانت القضايا يعني انهالت علينا الآن على يعني قنوات التواصل، وأذكر بها تويتر وقناة التواصل معكم على واتساب البرنامج، وهو لا يستقبل المكالمات، هذا الجوال من أجل رسائل الواتساب فقط أو إرسال الاقتراحات أو الآراء أو الأمور عن طريق صفحتنا في تويتر. أحاول أذكر الأخوان والأخوات بهذا الأمر لعل الله عز وجل يعني يجعلني وإياكم مفتاحا للخير مغلاقا للشر بإذن الله تعالى. من أوائل أسباب الاكتئاب في الحقيقة الإعراض عن الله عز وجل، الإعراض عن الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن الضنك هذا والحزن والاكتئاب وغيره أول بوابة له من البوابات الرئيسية هو الإعراض عن الله. انتبهوا معي. الأمر الآخر قد يصاب به إنسان مستقيم، قد يصاب بإنسان طيب، قد يصاب بإنسان صالح، قد يصاب بإنسان مصلي. يعني قد يأتيك الحزن الذي يأتيك وأنت مطيع لله عز وجل غير الذي يأتي للعاصي، لابد أن نفرق بين الاثنين. ثم الأمر الآخر، مثال: تتصل بعض الأخوات أو بعض الأخوان ويقول يبكي ويقول فاتتني صلاة الفجر، أو يقول فاتني وردي من القرآن، أو الذي يقول والله أنا عازم الحج هذه السنة لكن حصلت لي ظروف، نقول هنيئا لك، هذا من زيادة الإيمان في قلبك، من زيادة يعني الشوق إلى الله عز وجل. هذا ليس اكتئاب، هذا إنما هو في الحقيقة يعني جرعة إيمانية. إذا ذكر الله قال الله وجلت قلوبهم، هذا الوجل اللي جاك في قلبك هو ليس اكتئاب. لابد تفهمني حبيبي، لابد تفهميني أنت يا أختي، لابد تفهمني أنت يا أبوي وأنت يا أمي، إن القضية الأساسية هي الآن شوقا إلى الله، حب إلى الله. موسى وهو موسى نبي من أنبياء الله قال: وعجلت إليك ربي إيش لترضى. أما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري فقال قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان ولا بد قائلا، يعني بيقول الكلام، فيقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذن ليس القضية قضية اكتئاب، قضية إنسان يشتاق إلى الله يحب الله سبحانه وتعالى. أما العاصي والمذنب الذين يتلطخون بالآثام ليلا ونهارا وعشيا وإبكارا فهؤلاء يجدون. ولذلك الله عز وجل يعني يبين لنا أن من اتبع هدى فهو ينال السعادة والراحة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. الخوف والحزن هذه أمراض من مظاهر الاكتئاب عند بعض الأشخاص، لا يصابون خلاص بالخوف من المجتمع، الرهب من المجتمع، ما يبي يخالط أحد، ما يبي يجلس مع أحد، ما يبغى يكلم أحد، سكر باب الغرفة، جلس داخل البيت، ذيك البنية ما تبغى تكلم أحد، أهلها يكلمونها ما تبغى تكلم، الرجال يقول يا شيخ أنقذنا أنقذك الله، المرأة داخل الغرفة ما تبي تطلع، ما تبي تكلم أحد، ما تكلمني، ما تناديني، ما كذا، ذاك الزوج انطوى عن المجتمع أو هرب خارج البلد أو سافر لمكان آخر وغاب عن البيت وغاب عن العيال، ما يبغى يكلمهم، ما يبغى أي تواصل من قنوات التواصل. نقول تعالوا معي، ترى القضية قضية اكتئاب وحزن أتى لذلك الإنسان. لابد أن ندرك أن القرب من الله عز وجل هو أول، والله ثم والله إن القريب إلى الله سبحانه وتعالى يجد في قلبه سعادة وراحة وطمأنينة وسكينة داخل النفس مهما بلغت أن المصائب. قال الله عنها لرسوله الذي أنقض ظهرك، لكن الله قال ورفعنا إيش لك ذكرك. تفضل يا حبيبنا عوض، تفضل يا أستاذ.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يمسيك بالخير يا شيخ.
يمسيك بالعافية يا ربي.
الله يحفظك يا طويل العمر. أنا زي ما جبت كلام الاكتئاب هذا، أنا تعبان كذا يرتفع عندي الضغط واروح واجي عندهم قالوا ما عندك ضغط ولا عندك شيء، سمعت عندك اكتئاب، سمعت ولا لا. فالحالة دي يعني
أخوي عوض، أنت عادة شو اللي يشغل تفكيرك؟
والله أنا عندي أسرة كبيرة وكذا، سمعت ولا لا وهذا اللي قل لك
يعني موضوع عندي. الآن الأسرة وبعد
والله ما عندي شيء، بس زي كذا طويل العمر يعني كذا. بس أنا أتراجع أني أروح أقول لهم أنا شو اسمه أنا تعبان وأنا عندي ضغط أقيس ضغطي، قالوا ما عندك ضغط أصلا عندك اكتئاب، سمعت لازم تأخذ
أستاذ عوض. إيش نوعية التفكير في الأسرة؟ تحاتيها من أي ناحية؟ من ناحية الرزق، من ناحية التعليم، من حيث التربية، من حيث إيش؟
والله كلها من شان التعليم ومن شان الرزق، سمعت ولا لا؟
يعني تكاليف الأسرة كلها عليك أنت.
الله.
طيب ما في أحد يساعدك؟
لا والله أنا عندي أسرة، سمعت ولا لا، عندي 26 نفر وأنا المسؤول عنهم، سمعت ولا لا، يعني كلهم اللي تعبني واللي حرمة واللي كذا واللي ولد قاصر في السن وكذا.
أبشر بالخير إن شاء الله، تسمع إن شاء الله الحديث في هذا الأمر. تفضل يا أخت ريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله يا ريم، حياك الله.
كيف الحال يا شيخ؟
بخير الله يسلمك يا ريم.
يا شيخ ممكن رقمك الخاص؟ لأن في موضوع ما بيقول على الهواء.
طيب ما في مشكلة يا أختي، الإخوان في الكنترول يتواصلون معاش. طيب أنا ودي أرجع للمتصلين عشان ما يحطون بعد في خاطرهم ويجيهم اكتئاب بعدين، إذا جاهم اكتئاب حنا مشكلة نصبح يعني في علاج المشكلة. طيب أخوي عبدو يحس بإحساس من خلال الأزمة في سوريا لأن من أهل سوريا، إذا معناها يا أخ عبدو عندك اكتئاب طبيعي أن يصاب بأي إنسان، أي إنسان في وطنه مشكلة، في بلده مشكلة، في بيته مشكلة، طبيعي. ولذلك بعض الظواهر طبيعية يعني عند الإنسان، ولذلك ليش الإسلام مثلا شرع عيادة المريض، ليش الإسلام شرع عيادة تشيع الجنائز، ليش الإسلام مثلا جعل الغارمين من أصناف أهل الزكاة، ليه شرع الإسلام كفالة اليتيم، ليه؟ هذه لأنها جبر خواطر، لأن الإنسان المصاب. ولذلك إن شاء الله تعالى قريبا سوف يصدر لنا شريط بعنوان تسلية أهل المصائب، تسلية أهل المصائب. هدفنا منه حقيقة كيف نصل جميعا من خلال الآيات والأحاديث والقصص والواقع أن نسلي اللي على السرير الآن في المستشفى، ونخرج الناس من هذا الاكتئاب وهذا القلق وهذا الاضطراب الذي يعني يهجم علينا ليلا ونهارا. الشيطان قال آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، إذا معناها يريد أن يؤذينا. ولذلك أنا أوصيك يا أستاذ عمر يعني بالحرص على ذكر الله، بالحرص، من لزم الاستغفار جعل الله له إيش؟ قال من كل هم من إيش؟ فرجا. إذا معناها كلمة فرجا معناها أن طبيعي قد يأتيني أنا حزن الحين، يعني أنا حين أقدم لك الحلقة عندي حزن، عندي ضيق، عندي ظروف، عندي أشياء. كل إنسان منا عنده، كل واحد يمتلك داخل نفسه كنز، لكن هذا الكنز إما أن يكون مليء بالخير أو مليء بالشر. الأمر الآخر بالنسبة ما يأتيك في المنام من رؤى، أنت معك حالة اكتئاب معها قلق، هذا يعني يسبب لك هذا الأمر. وإلا أن الإنسان الذي يعني يرى مثلا بعد ما يجلس من النوم في جو بارد وعرقان، هذا من أسباب العين، وهذا سوف إن شاء الله أن الله أحيانا وإياكم أن تكون لنا حلقة في هذا الموضوع، وهو موضوع يختلف. فلذلك لابد أن تدرك يا أخ عمر، هو في الحقيقة أنك تعمل ترشيد نفسي. النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، إذا معناه في خاطر شيء، ضيق خاطر شيء، قال فزع إلى الصلاة، معناها الآن اتجه إلى الصلاة، لأن الصلاة وسيلة يعني راقية ورائعة بهذا الأمر. الذين قال الله قد أفلح المؤمنون الذين هم إيش؟ في صلاتهم إيش؟ خاشعون. معناه الخشوع هذا سوف يفعل فلترة نفسية وراحة، ولذلك يجد سعادة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أخت أسماء من الدوحة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا بس والدتي عندها اكتئاب، أختي توفت.
كيف؟
أختي توفت.
أيوة.
فهي كانت مريضة يعني، كانت بتعمل عملية في رجلها وكده وتوفت، فمن يوميها هي عندها اكتئاب على الآخر. فكان لها معانا مبلغ من المال، هو يعني سؤال بعيد عن اللي حضرتك تتكلم عن الكآبة وكده، معاها مبلغ من المال ده بتاع أختي، فهي دلوقتي عايزة تعمل لأولادها البنتين حاجة، هل ده حرام ولا حلال؟
كيف كيف يا أختي؟ الأخت الآن قطعوا رجلها؟
لا، هي كانت داخلة تعمل تركب مفصل في رجلها فتوفت.
فتوفيت؟
آه. فكانت والدتي معاها مبلغ من المال بتاعها هي بتاع أختي دي.
طيب.
فما لحقتش يعني، كانت دخلت اوضه العمليات وطلعت والدتي ما لحقتش تقول لها باقي من فلوسك يعني مبلغ، فالفلوس دي دلوقتي معانا احنا مع والدتي.
طيب.
فهي عايزه دلوقتي تجيب لحاجه يعني تعمل حاجه لبناتها الاثنين، هل ده حرام ولا حلال؟
طيب، هي الان من يرث الاخت هذه؟
الاخت هي عندها بنتين صغيرين.
ما عندها زوج؟
عندها زوج. اه.
طيب، لابد تحملون حصر وراثه اولا معي. آه. اختي حصر أي. وراثة حتى يقسم الإرث هذا أو ما تركته من ذهب أو من غيره، فيكون حظ الزوج وحظ الأولاد وحظ الأم. طب. لابد تعملون حصر وراثة، لأن الموضوع الآن في استئذان من الورثة.
بس هو الزوج مش كويس، إحنا كنا عايزين نعمل حاجة لبناتها الاثنين بصراحة، هو زوجها مش كويس، فاحنا خوفنا ان احنا نقول له على الفلوس دي هياخدها وهيصرفها مش هيخليها للبنات، فوالدتي كانت بتقول لي جيب لهم اي حاجه نعينها لهم للزمن، فده حلال ولا حرام؟
طيب، ان شاء الله تسمعي الاجابه يا اختي. ام عبد الرحمن من تفضل يا ام عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حالك يا شيخ؟
حياك الله اختي.
بس يا شيخ بغيت الله يسلمك الادعيه اللي تساعد على اللي تمنع الوسواس في الصلاه.
أيوة.
والأدعية اللي تساعد تمنع أذى الناس يعني، وبس.
الله يجزاك خير، تسمعين إن شاء الله إجابة يا أم عبد الرحمن. طيب، شو رأيكم؟ تفضل يا أستاذ وليد.
السلام عليكم أخي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك وفي الأخوة القائمين على البرنامج.
آمين يا ربي. آمين.
الله يوفقكم أخي. أنا بس عندي حقيقة مداخلة بسيطة جدا وسؤال.
تفضل.
المداخلة هي الحقيقة، أنا أحس أن الاكتئاب الأسري يأتي من أغلبيته من المسلسلات، لأن أكثر المسلسلات خصوصا العربية تؤدي يعني على كثير من يطلعونها تؤدي فيه الاكتئاب صراحة. هذا ودي أنك تتكلم عنها يا شيخ، لأن كثير من الناس يراقبون هذه المسلسلات. السؤال على أساس ما هو الحل للاكتئاب؟ يعني أصلا في ناس كثيرين يقول أنا أرقي نفسي وأقرأ الأذكار ولكن لا زال الاكتئاب موجود، هل هناك حل أو علاج لهذا الاكتئاب يا شيخ؟
في حالة عندك ممكن أناقشك فيها؟
مثلا والله في حالة أنا ألاحظ بعض الأقارب عنده مثلا هو يرقي نفسه دائما صراحة.
طيب هل هذا الشخص هل هذا الشخص صريح في حديثه في كلامه في تعبيراته؟
والله ما أدري يا شيخ، لكن الحقيقة أنا أجد أن الشخص أحيانا أحس أنه مكتئب يعني.
ما علي أخوي الوليد، أنا أبي أصل لنتيجة مهمة جدا.
فضل.
المكتئب عنده مشكلة.
نعم. فضل.
وهو أنه مثلا لا يعبر، يتخذ قراراته بنفسه.
نعم.
يلجأ للآخرين في وقت الحاجة والضرورة.
نعم.
واضح؟ هو لا يلتجئ للناس إلا لمصالح معينة.
صحيح.
فهذا ما يساعدنا في مسألة علاج الاكتئاب الذي عنده.
لا هو أكثر ما عنده شيخ الفاضل عنده التشاؤم. التشاؤم. هذه مصيبة كبيرة جدا التشاؤم. ما ندري كيف نطلع من التشاؤم واحد.
تشاؤم عنده من أي أنواع التشاؤم عنده؟
مثلا أولاده الصغار يقول إذا كبروا. أولاده الصغار. أولاده الصغار يقول إذا كبروا ممكن يصير عليهم حادث وممكن يموتون ممكن الأمراض تأتيهم. لما يجيه رسالة من أحد يقول أكيد هذه الرسالة فيها شؤم علي أكيد إن فيه
لأنه معناها أخوي عنده مشكلة في تفسير أي ظاهرة، يعني أي ظاهرة تقع في المجتمع أو له هو يفسر تفسير سلبي.
نعم لأنه هو شيخ أنا ودي بس أنا ودي يا شيخ الكريم بس لو ما ودي أطول عليك لأنه هو حصل له كل صيف يقول أنه بتحصل لي مشكلة فتحصل المشكلة بنفس الصيف
وفعلا تقع المشكلة؟
فعلا تقع المشكلة يعني مثلا أحد يموت أو أحد أنه يصير عنده حادث ومرض هذا اللي أنا لاحظته فيه.
جزاك الله خير أخوي الوليد ونشكرك حقيقة على يعني مداخلتك وسؤالك.
الله يسلمك هذا شرف لنا يا
جزاك الله خير حبيبنا جزاك الله خير
الله يوفقك يا
تفضل يا أخت نور يا مرحبتين بأهل ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله وبياك
يا شيخ. لو سمحت تبي رقمك الشخصي.
كيف؟
نبي رقمك جوالك الشخصي.
طيب تاخذونه من الاخوان في الكنترول يا اختي.
بارك الله فيك.
حياك الله حياك الله. الاخ محمد يعني صراحة أنا ما ودي أتكلم عن قضية اللي أنكم سمعتوها أنتم يعني معاق وست عمليات وغيره، ولذلك أنا أقول إن شاء الله تشوفون الأخ محمد وإحنا ودنا نشوفه وياكم. أنا أعجبني الطموح، أعجبني صراحة أن يعني ظاهرة نحتاج أن نقف وياها، لأن الاكتئاب في مسألة المعاقين واللي عندهم مرض واللي عندهم كذا وبعض الأخوات اللي مريضات وعندهم إعاقات وعندهم أمراض معينة، ليه ما يتزوجون؟ ليه ما يزوجونهم الناس؟ ليه ما نفكر أن احنا نسوي حل يا جماعة الخير؟ أنا والله ما أخفيكم سرنا يعني هذا الموضوع من سنوات عديدة، حتى طرحت على بعض التجار، طرحت على بعض المسؤولين، طرحت ليه ما نكون لنا لجان يعني طب روحاني طب إيماني طب سعادة قلبية داخلية. والله يا أخوان أن بعض الناس علاج بسيط مثل ما ننومهم في المستشفى، ليه ما نكون جو إيماني والله لهؤلاء الناس يتغيرون. أنا أذكر من فضل الله سبحانه وتعالى حالات مرت علي في يعني برنامجي الاستشاري والعلاج الاكتئاب والضيق وغيره، بحالات من فضل الله عز وجل خلال يومين ثلاثة أيام تغيرت أحوالهم تغيرت أمورهم. الآن بعضهم متزوج، الآن يمارس حياته يشتغل حياته طبيعية. أقسم لكم بالله ليس هناك أدوية ولا عقاقير ولا غيره من الأشياء، إنما يحتاج فعلا كما كان يأتي ذاك الصحابي مهموم مغموم إلى رسول الله فيخرج منه بغير ذلك. ولذلك أتمنى التأملون معي ودعونا نأخذ هذه الاستراحة شوي وننتقل معاكم من جوها الاستديو إلى جو برة، لكن وش اللي بيصير فيه اسمعوا معانا شو اللي صار هناك وش التوجيه اللي صار في ذاك المكان.
الحياة الاجتماعية تحتاج إلى تعاون، تحتاج إلى تكاتف. عندما نتعاون بعضنا مع بعض، عندما فعلا نحسس بعضنا بعضا أننا أناس مليئين بالتعاون، كم يحتاج الجو الأسري الآن إلى من يرعى أبوه ويرعى أمه ويرعى إخوانه. كم نحتاج إلى أن يفكر الإنسان سبحان الله. وأنذر عشيرتك الأقربين إلى التعاون في نصحهم، إلى التعاون في إرشادهم. كم نحن بأمس الحاجة إلى التعاون حتى المادي. يعني كم يشتكي بيت من البيوت الآن، هذا مثلا عندهم تسديد فواتير، والآخر عندهم إيجار بيت، والآخر عندهم أقساط سيارات. طيب لما تفكرون تتعاونون مع الأبو؟ طيب أبوكم الآن أيام ما كان قوي ونشيط أنفق عليكم وزوجكم، الآن الأبو ضعيف، هل فكر نحن نتعاون مع هذا الأبو، نتعاون مع الوالدة، نتعاون مع أخواننا، نتعاون مع خواتنا؟ ليه ما نتكاتف؟ ليه هذا ما يحط شوي وهذا يحط شوي وهذا يحط شوي، ونبني بيت سعيد، نبني بيت مليء بالتكاتف، بيت مليء بالتعاون. حتى أنت يا أختي، أنت وأنت تجين بيت هلك وتجين مع عيالك وتجين مع كذا، حاولي لا تجيني دينش فاضية، حاولي تعالي وأنت دينش مليانة، ولو كان بأبسط الأشياء بأبسط الأمور. ليس أن أبوك بخيل ولا أمك بخيلة، لكن الذي أقصد أنا حتى لأولادك، كل هذا يثري الجو الأسري ويثري الجو الاجتماعي. هذه استراحة، أتمنى أن تكون رسالتنا وصلت إليكم.
يدنو بأطياف الأمل والقلب شوقا يحتري، أحلى المواعدة إن وصل، يا من يضيع من يعول، واليوم تستجد الحلول، بالأهل أوصانا الرسول، وعلى الشريعة لم نزل، تغدو على وجه الزمان من دون أن تلقى الأمان بين المآل.
مرحبا أخوي محمد، تفضل الله يسلمك.
السلام عليكم يا أخي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وكل عام وأنتم بخير وكل سنة طيب إن شاء الله.
الله يجعل كل أيامنا خير.
السؤال الأول، هل الشيوخ والعلماء، هل الشيوخ والعلماء عزموا فقيرا أو يتيما أو كسوا؟
كيف؟
السؤال الأول، هل العلماء في الخليج والشيوخ عزموا يتيما أو فقيرا من المساكين؟ هذا طيب. السؤال الأول. السؤال الثاني،
أي
أنا رحت عند الشيوخ المحكمة وطلبت، قلت لهم فقير وعزموني كحتون وطردوني بشلوت وجابوني الشرطة. وشكرا يا أخي، ألف شكر.
شكرا لك، شكرا لك، أشكرك يا أخ محمد، زاك الله خير على هذا الهجوم القوي جدا، وإن شاء الله تسمع الإجابة. طيب دعونا نرجع موضوعنا عشان نأخذ الاتصالات بعد قليل إن شاء الله، وإن كان المخرج جزاه الله خير يعني حريص اليوم عليكم كثير جدا. أيضا من الأسباب الرضا عن الله والرضا يعني بالله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. تجد المكتئب ليس راضيا، يعني هذا مش راضي عن وظيفته، وذاك مش راضي عن أبوه، وذاك مو راضي عن سيارته، وذاك مو راضي عن عمل. طيب خلنا نكون واقعيين، لو كلكم الآن تبون تصيرون مدراء، أجل من اللي يشتغل في البلد؟ كلكم تبون تصيرون أمراء، من اللي يشتغل في البلد؟ بعض الناس يبغى يشتغل في عمل لازم يحطوني مدير ولا أنا ما أشتغل. طيب يا أخي الكريم، لما نتعلم نشتغل لو أدنى الأعمال، لو أبسط الوظائف، لماذا ما نفكر؟ يعني طالب، طيب اجتهد في دراستك، أنت أيها الزوج فكر. طيب تبغى تصير زوج يعني أما مثالي ولا بدون زواج، أما زواج لازم رفاهية ولا غير ذلك، يعني طيب فكر أنت. ارضى بالقضاء والقدر، يقول أهل العلم، فمن رضي بالقدر أمين من الكدر. الأمر الآخر، تجدون أيضا من الذين يصابون بالاكتئاب في مثل هذه الأشياء أن أي ظرف يقع له، أعطيكم مثال، أصبت بدين، طيب يا أخي الكريم تسلى. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، وهو نبي من أنبياء الله عز وجل، وكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من المأثم والمغرم، فقالوا يا رسول الله تستعيذ من المأثم والمغرم ليه؟ قال أن الرجل إذا غرم، يعني عليه ديون وعليه من هذا القبيل أثم، يعني كذب وافترى وواعد وأخلف. فاستعادة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعطينا درس، يعني أنك لست أنت أول واحد مديون يا أخي الكريم. عندك مريض أحد من عيالك يا أخي، لست أنت أول واحد مريض. إذا كان عندك واحد أنت مريض في أسر ثانية، والله تكلمني امرأة بعد إحدى الحلقات وتقول لي يا شيخ أنا متزوجة من 36 سنة، عيالي الكبار تزوجوا مرتين بل ثلاث مرات، لم يستمرون في زواجهم، احنا معاقين مع بعضنا بعض، انا مع زوجي من سنوات، هو في فراش وانا في فراش، في غرفة وانا في غرفة، يعني حياتنا مع بناتي معطلات، لم يتزوجنا بعد. يعني شوف، طيب انت عندك مشكلة واحدة، هذه الاخت الكريمة تكلمني والله تقول من 36 سنة واحنا قاعدين نعيش، عيالي زوجناهم الكبار مرتين ثلاث مرات، تقول بل درجة عالية جدا ان عيالي يعني خلصوا دراستهم ودخلوا وظائف مرتين وثلاث مرات، ينتقلون من عمل إلى عمل، النهاية تقول الآن اثنين منهم جالسين في البيت. إذا معناها إذا أردت هون عليك مصيبتك فانظر إلى من أصيب بما أعلى من مصيبتك، انظر إلى من هو أصيب بكارثة أكثر من كارثتك. أنت يا أختي الكريمة عندك مشكلة مع الزوج، طيب غيرش غير متزوجة، غيرش ما وفقت للزواج، أنت عندك ولد معاق، والله غيرش ما عنده عيال، قاعد يبذل كل قصارى جهده وينفق الأموال عشان يرزقها الله عز وجل، فلا بد من الرضا. من الأسباب الفراغ، الفراغ هذا قاتل جدا جدا، والفراغ على أنواع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إذا أعطاك الله صحة وانت أعطاك الله صحة وليس هناك عمل ولا وظيفة ولا شغل، أنا ودي أناقش يعني الشباب اللي قاعدين في البيوت ذولي ليه البرامج، وتعذروني دول الخليج كلها، أنا تعذرني صراحة بكل صراحة جميع دول الخليج، البرامج اللي قاعدة تسويها دول الخليج بعضها جزاها الله خير، يعني انت في بيتك وتاخذ فلوس، خطأ. واحد قاعد وحي واحدة قاعدة قالوا باحث عن عمل، قالوا باحث عن وظيفة، قالوا باحث، لا أنا أقول له هذا وظيفة هذا عمل. بعض الناس بيزعل علي الآن، بيزعل علي، لكن احنا نسبب البطالة، احنا نسبب عدم طموح، عدم انتاج. ليه ما نفكر المبالغ اللي قاعد انا انتجها الآن، قصدي قاعد ابذلها الآن، وتسوي لي اكتئابات، تسوي لي مشاكل. بعض البرامج الآن تعمل مشاكل أسرية، مشاكل بطالة. تخيلوا انا يعني تخيلوا مثال بسيط الحين، انا اللي اروح اشتغل متزوج، أروح أشتغل الحين وأستلم راتب الفلاني مثلا، زوجتي قاعدة في البيت نايمة وتستلم راتب، بتكبر علي، بتغتر علي، بتشوف روحها شوي وغيرها من الأشياء. أنا اللي أتعب، أطلع من الصبح ولا أجي إلا العصر الآن وهي نايمة في البيت وتأخذ، أو العكس صحيح. تخيلوا زوج وزوج قالوا ليش نشتغل نتعب روحنا، هذا ينام وهذا ينام ما أبد. طيب إني قاعد عيالهم من يذاكر لهم، بعدين فشلوا العيال لأن الأبو يسهر طول الليل، وزارة الشؤون الاجتماعية قاعدة تعطيه فلوس، مريحة مريح مضمن هو الأمور، وهذيك المرأة بعد تجيها فلوس. طيب هذول الاثنين ينامون طول النهار ويسهرون طول الليل، طيب ناموا ما يذكرون حق عيالهم، مو مستعدين لهم نفسيا، غير من الأشياء، لأنه ما يمارسون الحياة، ما يبذلون. الفراغ قاتل، لا, لا, لا تجعل أي إنسان فاضي. أنا أنصح حقيقة بإنشاء جمعيات وملتقيات حق المتقاعدين، عندنا موظفين الآن تقاعدوا ذولي، طيب ليه ما يبدأ لهم مرحلة جديدة، يجيهم اكتئاب في البيت. كم من امرأة مسكينة والله يوم تعاس عليهم تقاعد زوجها، ليه قاعد على رأسه خلاص فضى لها الآن، وبدت المشاكل وبدت الخلافات وبدت النزاعات وبدت. ولذلك هؤلاء لماذا لا يعمل لهم مشاريع، لماذا لا يعمل لهم تطوير حتى نعالج مشاكل الاكتئاب اللي تقع لهم بعد التقاعد؟ يعني واحد كان يستلم 20 و30 أو غيره من الفلوس، وبعدين تقاعد، قاعد في البيت وصار الراتب يجي له للبيت، قالوا والله وظيفتك كذا، طيب شو البرنامج اللي عنده، شو العمل؟ بعدين قاعد يسافر، وبعدين قاعد قالوا مشكلة عنده يشرب، وقالوا مشكلة عنده كذا طيب من اللي سبب له الفراغ؟ الفراغ هذا قاتل جدا، الفراغ قاتل للصغير وقاتل للكبير. ولذلك إني بليت بأربع ما سلطوا، إبليس والدنيا ونفس والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. لابد إذا نبحث نحن عن علاج لهذه المشكلة. كذلك أيضا فراغ العقل، وهذه مشكلة المشاكل، فراغ العقل من التفكير، فراغ العقل من الإبداع، فراغ العقل من التخطيط والإنتاج للمستقبل. الرجل الذي مشغول بالتخطيط، مشغول المرأة بالتخطيط، مشغولين بالمستقبل، مشغولين كيف ينشئون، هذا هؤلاء لا يأتيهم الاكتئاب. لماذا؟ لأنهم سبحان الله يعيشون أمل، يعيشون إنجاز، يعيشون حياة جديدة. تجد بعض الناس الآن بلغ عمره ما شاء الله في 70 و80 و90 وغيره، ولا يزال يعيش إنتاج، ولا يزال يعيش إبداع، ولا يزال يقدم للمجتمع. ليش طيب تركن نفسك أنت وليش تركنين نفسك أنت وليش أنت تهمش نفسك وأنت ليش تهمشين نفسك وليش كل واحد منا قاعد ينظر لنفسه بنظرة سلبية؟ هذا خطأ. ليه ما نكون عنصر إيجابي للمجتمع؟ طيب دولتي راعتني ودرست وتعلمت وغيرها من الأشياء، ليه ما نفكر يا جماعة أن احنا نرتقي شوي ونقعد نخطط لحياتنا ونقدم لهذا المجتمع؟ أنا رأيت مع بعض السفرات يعني الخيرية وغيرها، والله أناس يعني تقاعدوا سخروا أنفسهم للعمل الخيري وسخروا أنفسهم للإغاثة وسخروا أنفسهم للتقديم للمجتمع ببصمات رائعة. طيب ذولي كم نسبتهم؟ هذول كم نسبتهم؟ أيضا من إذن لابد أن نعالج مسألة الفراغ العقلي، هذا الفراغ العقلي من التفكير، الفراغ العقلي. لذلك تجدون الطالب المشاغب والبنت المشاغبة واللي يروحون المعاكسات واللي يقعون في الانحراف واللي يقعون في الخمر هذول صدقوني وإن كان منصب عنده فراغ، عنده فراغ عقلي ما يخطط، أما اللي يخطط ما عنده وقت، صدقوني ما عنده وقت. لذلك يعني أنا أقول لكل امرأة لا تكتئبين، زوجك ما يقعد معاش في البيت كله طالع برا، ما دام في خير احمد الله، ما دام انه في خير، ما دام ينتج، ما دام يتاجر، ما دام يشتغل، ما دام عنده علم، ما دام عنده شيء من الخير احمد الله سبحانه وتعالى. لان يا اختي الكريمه انت تكتئبين وربما تجعلين ذلك الزوج يصاب بحاله من الاكتئاب والضيق ويجر الى انحرافات وانت لا تشعرين بالمشكله، والعكس صحيح. أنت أيها الزوج لما تقعد تضغط على زوجتك كلها تضغط عليها جئنا للسبب الآخر من الأسباب الرئيسية في الاكتئاب، ألا وهو الضغوط والظروف في الحياة، خصوصا ظروف الوظيفة، ظروف العمل، ظروف الديون، ظروف الأمراض، ظروف المصائب، ظروف الأسرة الاجتماعية، ظروف الغربة عن البلد. يعني بعض الناس غربة عن البلد وابتعادة عن أهله، ابتعادة عن قرابته، تولد عنده اكتئاب شديد جدا، يجد ضيق، يجد نكد داخل نفسه لا يعلم أمره إلا الله سبحانه وتعالى. هذه أربعة أسباب سوف تسمعون غيرها إن شاء الله في الحلقة القادمة، لكن أنا أرجع للمتصلين علشان يعني ما يزعلون علينا الإخوان والأخوات. إحدى الأخوات تقول عن طريق الواتساب، تقول أنا يعني دائما أحس بضيقة واكتئاب، والسبب الرئيسي أن الله سبحانه وتعالى أعطاني جمال، وهذا الجمال ولد لي حالة من الاكتئاب، أني أخاف أصاب بالعين، أخاف يعني الناس ينظرون إلي، الناس كذا فأصاب. أقول الأخت الكريمة يا أختي لو كل واحد أعطاه الله مال ولا أعطاه جمال ولا أعطاه غيره وبيجي طالع بالنظرة هذه بيجينا اكتئاب من شر الوسواس، إيش الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الشيطان لا يؤذينا بالوسواس، لا يؤذينا بعكس الحقائق. بعض الناس يصاب بعكس الحقائق، دائما يعني يظن هذا بيقتلني، هذا بيؤذيني، هذا بيفعل فيني، قد أصاب بكذا، لو طلعت أنا مع الناس بيطالعوني بنظرات كذا. طيب يمتنع الواحد خلاص من كل شيء أمور الحياة. فلذلك أنا أنصح الأخت الكريمة يعني جزاها الله خير وجزاها الله ربي ألف خير أن تحاول يعني أن هذا الأمر. يقول هذا الأخ يقول ما حكم القات والشمة وغيره من واقع الاكتئاب؟ يا أخي الكريم لو كل واحد الآن جاله اكتئاب ولضيق وراح للخمر وراح للقات وراح للشم، حرام، لا يجوز شرعا. هذه يعني تخيلوا أن هذه الأشياء يعني النحلة لا تذهب إليها، تتنزه عنها، وهل هي فعلا تفرج الكروب وتزيل الهموم والغموم؟ هذا كلام غير صحيح. يعني مثل بعض الناس الآن يظن يقول لك والله الأغاني تريح الخاطر وكذا، أقول له والله غير صحيح. مثل ما قال الأخ الكريم قبل قليل يعني إيش كلامه الجميل، قال بعض الناس يظنون أن التسلية في المسلسلات. طيب المسلسلات دائما تعبر بعبارات الحزن، دائما هذا طلق، هذا انقتل، هذا ضربوه، هذا سجنوه، هذا كذا، ويبدأ الإنسان في حالات من حالات الحزن تصيبه من خلال هذه المشكلة. الأخ عوض من السعودية، ارتفاع الضغط وغيره قد يأتي بالاكتئاب خصوصا إذا كان الإنسان يحاتي جو الأسرة. أخ عوض، قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فوض أمرك إلى الله، حاول تتوكل على الله، حاول تجعل أبنائك ذول تحاتيهم وتفكر في الأسرة وإن كانت أسرتك كبيرة. يا أخي اعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الله هو الرزاق، واعلم أن الله قال إن مع العسر يسرا، الله بيأتي بالخير، الله بيسر الأمور. إن تكونوا فقراء يغنيكم الله، يغنيهم الله من فضله إن يكونوا فقراء. فإذا كانوا فقراء يغنيهم الله عز وجل، ولذلك يقول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، قال يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. إذن بادر بالذكر والاستغفار والدعاء، دعاء الله عز وجل يعني من أهم المهمات في الحقيقة لعلاج مثل هذه المشاكل، لعلاج مثل هذه يعني الأزمات التي قد تعصف بالجو العائلي والجو يعني الأسري في الموضوع. أخت غريبة من الجزائر تقول عن أخت لها عمرها 35 سنة تعطلت عن الزواج. يا أختي الكريمة أنا أوجه نصيحة للعوانس، لمن أصيب بالعنوسة من الرجال ومن النساء، يعني أقول إذا ضاق بك أمر ففكر في ألم نشرح، فعسر بعد يسرين إذا تلقاهما تفرح. العسر هذا سوف يزول والخير من الله سوف يأتي إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. شوفوا لنت قال والله فلان مات وزوجته في بطنها جنين، يا الله ما أدرك فرح بالدنيا. هذا يومه يومه. أنا الآن قاعد معك في البرنامج الله أعلم كني أموت الآن، هذه الدنيا. لابد أن ندرك نحن يا أختي الكريمة أن مسألة الزوج ومسألة التيسير ومسألة غيره. قد تقول الأخت يعني مصابة بسحر بعين بغيره من الأشياء، لا مانع ترقي نفسها وتتحصن وتحاول تواظب على قراءة الآيات والأوراد وترجع إلى موقعنا طريق النور في قسم خاص اسم قسم الرقية الشرعية وتطلع على ماذا قبل الرقية وماذا بعد الرقية من العلامات. أخت غريبة أيضا تقول يعني ما رأيك في حياة زوجية خالية من الكلام من الحوار من النقاش؟ أقول حياة زوجية مثل هذه ليست حياة زوجية. أنت قلتي حياة زوجية، أقول ليست حياة زوجية. حياة زوجية قال الله عنها خلق لكم من أنفسكم أزواجا قال لتسكنوا إليها. إذا كان الزوج ما يحصل يسكن حق زوجته ولا يجلس وياها، وزوجة ما تسكن لزوجها ولا بينهم مودة ولا بينهم محبة، ما هي حياة زوجية. إذن حياة مليئة بالاكتئاب، مليئة بالضيق، مليئة بكل شيء. ينبغي حقيقة أقول للأخت الكريمة أن تسعى لعلاج هذه المشكلة وإصلاحها. أيضا يقول تقول الأخت ريم يعني بالنسبة لأرقام الهاتف، نقول أرقام الهاتف تخرج أمامكم على الشاشة، والأرقام التواصل يعني سواء التواصل أيضا على تويتر، التواصل على الفيسبوك، ممكن يعني يتواصل معنا أحد في قضية الخاصة عن طريق الواتساب يرسل القضية، ونسأل الله يعيننا وإياكم. الأخ يعني الأخت أم أسامة أو كذا، يعني الأخت أم أسامة بالنسبة حق الأخت المتوفية أنا أتمنى حقيقة أن تحرصون على حصر إرثها، وإن كان الزوج فيما فيه فيعني لابد أن نفكر أن هذا يبقى زوجها ويبقى غيره، وليس داعي أن تفتحون باب المشاكل والخلافات والنزاعات يعني في المستقبل بينكم وبين بعض. أم عبد الرحمن من الإمارات يا أختي الكريمة يعني ما ورد من أحاديث في تفريج الهم في تفريج الكرب، ما ورد أيضا من آيات قرآنية تنص على هذا الأمر. نحن بإذن الله تعالى تابعين على وأقول الجميع في صفحتنا على تويتر الآن بإذن الله يعني الليلة إن شاء الله سوف تكون عندنا يعني رسالة أو رسائل نوجهها في مسألة تفريج الهموم تفريج الكروب، يعني علاج بعد مظاهر الاكتئاب، حتى اللي ما قدرنا نجاوب عليهم يعني على وقت البرنامج أنا أقول لهم بكل صراحة لكم والله مني خالصة الدعاء وغيره. وتابعونا الليلة على تويتر إن شاء الله تعالى سوف يعني نطرح يعني هذا الأمر إن شاء الله. الأخ الوليد جزاه الله خير يعني يطرح لنا مسألة وهي المسلسلات وخطورتها على مسألة الاكتئاب. أنا أقول دائما أي صورة من صور الثقافة الغير جيدة تأتي لنا بمثل هذه الصور، والإنسان بصير بنفسه بصير بواقعه، لا تلتجئ يعني مثل الذي يعني تخيلوا عطشان ويشرب غير الماء لا يروي مهما كانت الأحوال، فكيف لو كان يشرب شيء حرام. فلذلك أقول مسلسلات وغيرها كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، لأن هذه الممثلة أو الممثل وغيرهم الأشياء ربما يعيشون داخل من الضيق والنكد والأمور لا يعلم أمرها إلا الله، وهذه يعني قد لا تسمن ولا تغني من جوع. أيضا يقول ما هو الحل لمن هو مصاب بالتشاؤم؟ بعض الإخوة المصابين بالتشاؤم قد يذهب لراقي قد يذهب، لكن أنا أنصح حقيقة بالراقي الذي عنده ثقافة نفسية، ليس فقط قرآن يقرأه، بل يجيد فن الحوار، فن يعني الإتقان النفسي. بعض الحالات اللي تأتينا ليست هي مصابة بعين ولا سحر، أكون معكم صريح، بعض الحالات والله علاجها، بعض الحالات تأتيني والله ما أقرأ عليها، ما أقرأ، بل إنما جلسة نفسية وتحليل للشخصية وتحليل لكذا، وسبحان الله يخرج وهو في قمة يعني الراحة والطمأنينة، لأن الله عز وجل قال ما يفتح للناس من رحمة فلا ممسك لها. الأخت نور يعني من ليبيا، والأخ محمد من السعودية، أقول إن شاء الله يا أخي الكريم يعني ما يليق أن الواحد يروح حق واحد شيوخ في المحكمة ويقول أنا أتغدى عندكم، ولا واحد، وإحنا جلسنا مع مسؤولين ومع الشيوخ ومع غيرهم والله في قمة التواضع وقمة والله موائدهم يأكل عليها الغني والفقير ويجلس على موائد، وهذا رأيت بنفسي، يعني لا تحكم بنفسك أنت، والله جلسنا مع أناس في قمة التواضع وقمة الأدب بكل صراحة يعني، وأنا والله أثني حقيقة على شيوخ قطر وغيرها من الدول يعني، والله يوجد، أنا لا أقول لك أن الناس كلهم سواسية، لكن والله في قمة الأدب والاحترام وقمة التواضع، بل لا يرون أنفسهم شيئا. فلذلك أنا أقول للأخ محمد جزاك الله خير، يعني لا تكون مكتئب بهذه الاكتئاب العالي المستوى والضيقة. مسك الختام، احذروا من الشعور بالنقص، احذروا من الشعور بالإحباط، احذروا في الحقيقة، حاولوا تكون عندكم هذه العناصر التي سوف نطرحها في الحلقة القادمة إن شاء الله، حاولوا تكون عندكم شيء اسمه المرونة النفسية، حاولوا يكون عندكم الذاكرة العاطفية، حاولوا يكون عندكم الأزمات العاطفية، كيف ندير الأزمات العاطفية، الصدمات النفسية، كيف نقابل الصدمات، كيف نقابل الاكتئاب. الحين وانتوا الآن قاعدين في البرنامج فجأة جاتكم اتصال أو رسالة، ولدكم صار له حادث في الطريق الفلاني، زوجتك طاحت علينا، في الفرح انت قاعد في قمة السعادة والراحة، قالوا أختك زوجتك ترى طاحت عليهم في الزواج. كيف يمكن نتعامل مع الصدمات النفسية؟ كيف يمكن أن نكون في قمة يعني الراحة والطمأنينة؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كيف تطمئن؟ كيف ترتاح؟ فكروا معي، ولا تنسون موعدنا بكرة الساعة 1 الظهر إعادة البرنامج. هذا هو الاكتئاب الأسري في حلقة الربيع الأسري، هذا محبكم إبراهيم بوبشيت، لكم مني خالص الدعاء وخالص الشكر جميعا، يا من شاهدتونا وسمعتونا ويا من جلستوا ويانا، أشكر الجميع حقيقة، أشكر طاقم البرنامج طاقم، أشكر الإخوان حقيقة المعدين على حسن اختيار هذه المواضيع وعلى حسن اختيار الإعداد، أشكر حقيقة يعني الإخوان في النشر الإلكتروني على حرصهم على بث هذه الحلقات، أشكرهم تخرج أسماءهم اليوم قدامكم، أشكر أخونا المخرج جزاه الله خير حسين صفر على يعني تألقه وإبداعه، لكم مني خالص الشكر، ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم مع الربيع الأسري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسري يدنو بأطياف الأمل، والقلب شوقا يحتري، أحلى المواعدة إن وصل، يا من يضيع من يعول، واليوم تستجد الحلول، بالأهل أوصانا الرسول، وعلى الشريعة لم نزل، تغدو على وجه الزمان من دون أن تلقى الأمل.